قال المؤلف رحمه الله: فصل. ومن انتقض وضوءه حرم عليه الصلاة. الحدث الأصغر يحرم الصلاة. والطواف، أي الطواف بالبيت، سواء كان طواف الفرض أو طواف التطوع. وحمل المصحف ومسه، ويمكن من ذلك، أي من حمل المصحف، لو كان على غير وضوء. الصبي للدراسة. الشرح: أن الصبي يمكن من حمل المصحف للتعلم بدون وضوء للدراسة، لأنه يشق عليه إذا ألزم الوضوء، هذا إن كان مميزا، أما غير المميز يمنع. هذا الفصل كما جاء هنا معقود لبيان ماذا يحرم على من انتقض وضوءه، وعلى من أجنب، وعلى من جاء الحيض والنفاس. بدأ ببيان الأمر الأول: من انتقض وضوءه حرم عليه الصلاة، معناه لا يصلي وهو على غير وضوء. فذكر هنا أن الحدث الأصغر يحرم الصلاة، فمن كان على غير وضوء، من أحدث حدثا أصغر لا يصلي. والطواف، الطواف المراد به طواف البيت، أي طواف الكعبة، ولا فرق في الطواف أكان طواف فرض أم كان طواف نفل. فمن أراد الطواف لابد أن يكون على وضوء، لما جاء في الحديث: الطواف بالبيت صلاة. فالطواف بمنزلة الصلاة. وحمل المصحف ومسه، كذلك من أحدث حدثا أصغر لا يمكن من حمل المصحف ولا من مس المصحف. ذكر هنا استثناء: يمكن من ذلك الصبي للدراسة. المراد بذلك الصبي الذي وبعده دون البلوغ، لكن أي صبي، من كان من أهل التمييز، من يفهم الخطاب ويرد الجواب. لذلك قال في الشرح: هذا إن كان مميزا، أما غير المميز يمنع، لكن ليس بعنف حتى ينفر من الصلاة والوضوء. يقال له: أنت الآن انظر كيف الوضوء، كما يقال له: أنت الآن انظر كيف الصلاة. يمنع لكن ليس بعنف حتى لا ينفر من الوضوء والصلاة. فهذه الأربع تحرم على من أحدث حدثا أصغر. قال رحمه الله: ويحرم على الجنب هذه، أي الأشياء التي مروت، وقراءة القرآن ولو حرفا منه بقصد القراءة، فإن قصد الذكر جاز له. والمكث في المسجد أو التردد فيه. وعلى الحائض والنفساء هذه، أي ما يحرم على الجنب. والصوم قبل الانقطاع، أما بعد الانقطاع فيحل لهما ولو قبل الغسل. الشرح: كذلك يحرم على الجنب والحائض المكث في المسجد، ويحرم عليهما قراءة القرآن والمكث في المسجد، ولا يجوز للحائض والنفساء أن تصوما قبل انقطاع الدم. ماذا يقول؟ بعد أن فرغ مما يحرم على من أحدث حدثا أصغر، بدأ بذكر ماذا يحرم على الجنب. كل ما حرم على من أحدث حدثا أصغر يحرم عليه إن أجنب، إن كان على جنابة حرم عليه الصلاة، كما حرم عليه الطواف، كما حرم عليه حمل المصحف ومسه، ويضاف على ذلك قراءة القرآن. ليس له أن يقرأ القرآن وهو على جنابة، كذلك ليس له لهذا الجنب المكث في المسجد، أن يمكث في المسجد أو تردد فيه تردد رايح جاي رايح جاي، ليس له وهو على الجنابة لا تردد في المسجد ولا يمكث في المسجد، لما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. وعلى الحائض والنفساء هذه، أي كل ما حرم على الجنب، معناه الأمور الستة: الصلاة والطواف وحمل المصحف ومسه وقراءة القرآن والمكث في المسجد ضمنا التردد. قال: وزيادة على ذلك يحرم على الحائض والنفساء، يحرم عليها الصوم، أي مع نزول دم الحيض ليس بعد انقطاع الدم. لذلك قال: والصوم قبل الانقطاع، أما بعد الانقطاع فيحل لها ولو قبل الغسل. قال رحمه الله: وتمكين الزوج والسيد، أي سيد الأمة المملوكة، من الاستمتاع بما بين السرة والركبة قبل الغسل، أي بلا حائل، أما بحائل فيجوز، ويسمى هذا مباشرة أيضا. المباشرة تكون بحائل وبدون حائل، وقيل لا يحرم إلا الجماع. الشرح قبل الغسل أو التيمم لا يجوز للمرأة أن تمكن زوجها من الاستمتاع بما بين سرتها وركبتها، وكذلك الأمة حرام عليها أن تمكن سيدها من ذلك. قال بعض الفقهاء: يحرم أن تمكنه من الجماع فقط، ويحل ما دون ذلك فوق ما ذكرنا مما يحرم على الحائض والنفساء، أي الأمور الأولى: الصلاة والطواف وحمل المصحف ومسه وقراءة القرآن والمكث في المسجد والصوم قبل الانقطاع. كذلك ذكر أن الحائض لا تمكن زوجها من جماعها، كما لا تمكنه من الاستمتاع بين السرة والركبة، مراده بذلك إن كان بلا حائل، أما بحائل فيجوز. هذا ليس خاصا بالحائض، هذا بالحائض والنفساء. وقال بعضهم: لا يحرم إلا الجماع. قال رحمه الله: فصل. ومن شروط الصلاة الطهارة عن النجاسة في البدن والثوب والمكان والمحمول له، كقنينة يحملها في جيبه فإن لاقاه نجس أو محموله بطلت صلاته إلا أن يلقيه حالا أو يكون معفوا عنه كدم جرحه. يستثنى من ملاقات النجس أو النجس أي أن يصيبه نجس وهو في الصلاة دم جرحه، فإنه يعفى عنه أي يسامح فيه، ولو سال ولوث الثوب. الشرح: من شروط الصلاة الطهارة عن النجاسة في البدن كداخل الفم والأنف والعين وفي الثوب والمحمول له والمكان الذي يلاقي بدنه أن يمس ذلك، فلا تضر المحاذاة بلا مماسة، فلو كان يحاذي بصدره نجاسة فإن ذلك لا يضر، فإن من طرأ له في الصلاة نجس لاقاه أو لاقى ثوبه أو شيئا يحمله بطلت صلاته إلا أن يلقيه حالا، كان وقع على ردائه فألقى الرداء أو نفضه وكان يابسا بغير نحو كمه، لو أزاله بكمه يكون كأنه أزاله بيده، وكان يابسا بغير نحو كمه فإنه لا يضره. أما النجس الرطب الذي أصاب البدن أو الثوب الذي لا يتمكن من إلقائه فورا فيضره، أما ما تمكن من إلقائه فورا كان وقعت النجاسة على ردائه فألقاها فورا صحت صلاته، وكذلك اليابس إن لم يلقه حالا أفسد صلاته، وكذلك إن نفضه بنحو كمه فسدت صلاته. قال رحمه الله: ويجب إزالة نجس لا يعفى عنه بإزالة العين أي جرمها من طعم ولون وريح بالماء المطهر والحكمية بجر الماء عليها، والنجاسة الحكمية هي التي لا يدرك لها لون ولا طعم ولا ريح. الشرح: يشترط لصحة الصلاة إزالة النجس غير المعفو عنه، أما المعفو عنه فلا يشترط. وقد ذكر المؤلف هنا أن إزالة النجاسة يكون بإزالة عينها، المراد بالعين هنا صفاتها لا جرمها فقط. وقد ذكر المؤلف هنا أن إزالة النجاسة يكون بإزالة عينها أي أوصافها من طعم ولون وريح، وقوله بالماء المطهر يعني أن إزالة النجاسة لا تصح بالماء النجس ولا بالماء المستعمل، وقوله والحكمية بجر الماء عليها يريد به أن النجاسة الحكمية وهي التي لا يدرك لها عين ولا وصف كبول جف لا ريح له ولا طعم ولا لون تحصل إزالتها بجري الماء عليها مرة واحدة، والكلبية بغسلها سبعا إحداهن ممزوجة بالتراب الطهور، والمزيلة للعين وأن تعددت واحدة. معنى ذلك إذا نزل الماء أول مرة والعين بقيت ثم سكب الماء مرة ثانية وثالثة والعين لا زالت باقية ثم في الرابعة مثلا ذهبت العين، يلزمه أن يزيد على هذه 6 مرات، لأن التي أزالت العين تعد واحدة وهي الرابعة في مثالنا هذا. ماذا قال؟ الكلبية لابد لإزالتها من 7 غسلات، عند هذه الغسلات ممزوجة بالتراب الطهور، خرج بالتراب الطهور النجس والمستعمل. المزيلة للعين وأن تعدلت واحدة احتاج لغسلتين 3 4 5 لإزالة العين. الجرم والأوصاف تعد غسلة واحدة. ويشترط ورود الماء إن كان قليلا. الشرح: النجاسة الكلبية وكذلك الخنزيرية تزال، وذلك بغسلها 7 مرات، إحداهن ممزوجة بالتراب الطهور، كان يوضع التراب في الماء فيكدره، فإذا وصل هذا الماء الذي كدره إلى جميع المحل الذي أصابته النجاسة الكلبية أو الخنزيرية أجزاء. ثم بين أنه يشترط في طهر المتنجس مطلقا ورود الماء على المتنجس إن كان الماء دون الكلتين، الكلتين حوالي 10 صفائح. ماذا يقول؟ النجاسة الخنزيرية كالنجاسة الكلبية تزال، وذلك بغسلها 7 مرات، إحدى هذه الغسلات ممزوجة بالتراب الطهور. لما ذلك في غسلي في إزالة النجاسة الكلبية؟ لما ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، إحداهن ممزوجة بالتراب الطهور. الغسلة الأولى ما يحتاج لإزالة العين، غسلة 10 غسلات، 20 غسلة، كله غسلة واحدة، بقي عليه 6 غسلات، إحدى هذه الغسلات ممزوجة بالتراب الطهور، لابد أن يعم التراب الموضع الذي أصابته النجاسة أو الماء الذي وضع فيه التراب الطهور، لابد أن يعم المحل الذي أصابته النجاسة الكلبية. في الحديث اقتصر على ذكر الكلب، لكن قال العلماء: من الخنزير أخبث منه فهو محمول عليه. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ومن شروط الصلاة استقبال القبلة، من كان يراها لا بد أن يتوجه إليها، ومن كان لا يراها يجتهد لمعرفة جهتها. ودخول وقت الصلاة والإسلام، فالكافر لا تصح منه الصلاة، والتمييز، فالولد غير المميز لا تصح منه الصلاة، فلا يقال لغير المميز صلي، بل يقال له انظر كيف الصلاة. والمميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب. وقال بعض: المميز هو الذي يحسن أن يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي لنفسه، وهو أن يكون الولد بلغ من السن إلى حيث يفهم الخطاب، أن يفهم الحوار مع الناس فيفهم السؤال ويرد الجواب. وهو يكون الولد بلغ من السن إلى حيث يفهم الخطابة ويرد الجواب، والعلم بفرضيتها، وأن لا يعتقد فرضا من فروضها سنة، والستر بما يسر لون البشرة لجميع بدن الحرة إلا الوجه والكفين، وبما يسر ما بين السرة والركبة للذكر والأمة من كل الجوانب لا الأسفل. الشرح: يشترط لصحة الصلاة أن يستقبل المصلي القبلة أي الكعبة، وأن يصلي بعد دخول وقت الصلاة، فلا يكفي مجرد توهم دخول الوقت. ويشترط العلم بفرضية الصلاة المفروضة، فلو صلاها وهو يعتقدها سنة لم تصح صلاته، وكذلك لا تصح صلاته إن اعتقد ركنا من أركانها سنة. أما إن اعتقد أن بعض أفعالها سنة وبعضها فرض ولم يعين، صحت صلاته، وبين أنه يشترط لصحة الصلاة تغطية العورة، وذلك يحصل بتغطية لون البشرة، فلا يكفي ما يظهر تحته لون البشرة. والذكر يشترط لصحة صلاته الستر لما بين السرة والركبة من جميع الجوانب إلا من جهة الأسفل، فلا يشترط الستر من الأسفل. فلو كان الشخص واقفا تحت والمصلي واقفا على خشبة، وهذا الواقف تحت يرى فخذ الرجل، لا تبطل صلاته لأنه ستر من الجوانب والأعلى، إنما من جهة الأسفل لم يستر. يقول رحمه الله بأن من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة. ما المراد بالقبلة؟ أي الكعبة التي هي في مكة، التي يضمن المسجد الحرام. الكعبة لابد توجه المصلي إليها لصحة صلاته، من كان يراها يتوجه إليها، أما من لم يكن أمام الكعبة فيجتهد. كذلك من شرط صحة الصلاة ستر العورة، والعورة تختلف ما بين الرجل والمرأة، عورة الرجل ما بين السرة والركبة، كلامنا هنا عند الشافعي، وعورة المرأة الحرة كل البدن ما عدا الوجه والكفين. وغير صحيح ما كتب في بعض الكتب، في بعض الكتب يكتبون أن كل المرأة عورة، هذا غير صحيح، هذا كلام باطل. لذلك قال: وبين أنه اشترط لصحة الصلاة تغطية العورة، وذلك يحصل بتغطية لون البشرة. كيف نتأكد من ستر العورة إذا سترنا لون البشرة؟ الآن الناظر إلى هذا الثوب هل يرى لون البشرة تحته؟ لا يرى. هل يرى لون الجلد تحته؟ لا يرى. فهذا يعد ساترا للعورة إذا كان ساترا بين الصورة والركبة للرجل، ولكل البدن ما عدا وجه الكفين من المرأة الحرة. لذلك قال: لجميع بدن الحرة إلا الوجه والكفين. وبما يستر ما بين السترة والركبة للذكر والأمة من كل الجوانب الأسفل. فإذا نظر إلى الرجل آخر من أي جانب من الجوانب أو نظر من الأعلى، هو واقف على مكان أعلى والذي يصلي أدنى منه، فنظر إليه من أعلى أو نظر إليه من أي جانب من الجوانب، لا يرى شيء مما بين السترة والركبة، هذا يعد ساترا لعورته، فإن صلى على هذه الحال صلاته صحيحة. أما إذا كان يرى شيء من الجوانب أو من الأعلى من عورة هذا المصلي، هذا لا يعد ساترا لعورته. لذلك قال: فلو كان الشخص واقفا تحته، بخلاف ما لو كان الشخص واقف من تحت والمصلي واقفا على خشبة، واقف على لوح عم يصلي والشخص آخر يقف من تحت، وهذا الواقف يرى فخذ الرجل، أين يراها؟ من الأسفل، لبس إزار، الناظر إليه من أعلى ومن الجوانب لا يرى شيئا، لكن من نظر من أسفل يرى شيئا من فخذه، هذا لا يبطل له صلاته.